كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظبأ بعدها أبدا يا رب العالمين. واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الليلة في سعادة غامرة بالغة، معنا نجوم زاهرة من نجوم الهدى، ولا نزكي على الله أحدا. معنا العلماء الذين أضاء الله بهم جنبات جبهة القتال بين المسلمين واليهود في المرحلة التي سبقت سنة 73. أنتم تعرفون يا إخواني أننا تكلمنا عبر اللقاءات السابقة مع ضيفنا العزيز المجاهد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه يا رب العالمين، فضيلة الشيخ حافظ السلامة. تكلمنا عن هذه المرحلة. في هذه الليلة الحقيقة كان لابد أن تأتي هذه الفكرة، أن نرى بأنفسنا وأن نسمع بآذاننا وأن نعاين هؤلاء الذين تحركوا تحت قصف المدافع وتحت المخاطر وتحت احتمالات الاستشهاد، سواء في حرب الاستنزاف كان في قصف، أو ما قبلها وما بعدها، أو حتى بعد حرب 73، لتروا بأعينكم دور المجاهدين، دور المجاهدين الحقيقيين الذين صنعوا المجاهدين الذين يحملون السلاح، الذين غيروا لهم. انتوا عارفين اللي بيعملوا له تغيير دم، يروح كده يقوموا يغيروا دم الجسم كله. هؤلاء العلماء صنعوا تغييرا في الدماء، بدل أن كانت معبأة بالاشتراكية والقومية العربية والعلمانية والميثاق والتلبية للزعماء وما إلى ذلك، جعلوا هذه العقيدة هي الدماء التي تملأ هذه الأوردة والشرايين وتتدفق فيها، حتى صنعوا ما صنعوا. احنا اتكلمنا عن كثيرين ممن يعني بأقدار الله فارقوا حياتنا، عليهم رحمة الله ورضوانه أجمعين. تكلمنا عن فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، وتكلمنا عن فضيلة الشيخ الفحام شيخ الأزهر، وتكلمنا عن فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وتكلمنا عن الشيخ محمود علي البنا القارئ للقرآن، وتكلمنا عن الدكتور عبد الله شحاتة. كل هؤلاء يعني سبحان الله، نسأل الله أن يعني يجعلهم الآن في روضات الجنات. ولكننا الليلة مع كوكبة من العلماء الفضلاء الذين حملوا هذه الراية. والحقيقة أني عندما كنت يعني أنعم بالتحدث معهم وهم أساتذتي وأصحاب فضل علي، يعني وجدت القاسم المشترك، أو من ضمن القاسم المشترك، أن كل واحد منهم ذهب عدة مرات، يعني مش مرة واحدة وخلاص، ده ذهب مرة ثم ثانية ثم ثالثة، ويذهب في لقاء فوق الأرض ثم لقاء مرة أخرى تحت الأرض، ثم لقاء في الميناء بحري، ثم في موقع بري. يعني كان هناك دأب، وهناك من رأى منهم بشريات في رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم تسبق المعركة، رأى رؤى صالحة تبشر بهذا النصر، وهم معنا الآن لا نتكلم عن شيء آخر لا أريد أو عن شيء ليس موجودا، يعني لا أريد أن أخذ الوقت وإنما أريد أن تسمعوا منه مباشرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من ذلك بخير. ولكن أنا اسمحوا لي أعتذر لحضراتكم عن نقطة مهمة، أنا في كثير من الرسائل بتقول افتحوا الاتصالات مثلا. الاتصالات احنا ان شاء الله نفتحها، بس امتى؟ احنا عندنا الحقيقة ربنا يكرمهم الخريطة الجديدة قاعدة تضغط في مواقيت البرامج، وعندنا حديث مهم، فاسمحوا لنا ان تستمعوا ثم ان شاء الله يأتي اوان ذلك. يشرفني كثيرا جدا ان ارحب باصحاب الفضيلة من اساتذتي الكرام، اسأل الله ان يجعلهم جميعا من ائمة الصدق والهدى يا رب العالمين. فضيلة استاذنا الدكتور عبد الله عبد الحي، وهو استاذ الحديث وعلومه بجامعة الازهر بكلية اصول الدين، فمرحبا بفضيلتك وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الخطو الكريم يعني. وفضيلة استاذنا الجليل استاذ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة، وهو رئيس لجبهة علماء الأزهر، رئيس سابق، وهي هيئة يعني يتناوب عليها أصحاب الفضل والمكانة، فهو رئيس هيئة جبهة علماء الأزهر الشريف، وهو أستاذ أيضا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أستاذ متفرغ. وفضيلة شيخنا الجليل فضيلة أستاذ الدكتور عبد المنعم البري، وله علي فضل سابق وصاحب كلمة حق معروفة، ويعني جزاه الله خيرا، وكان أيضا رئيسا لجبهة علماء الأزهر، وأبلى بلاء حسنا وجهادا لا ينسى، ولا نزكي على الله أحدا، أنا فقط مضطر أن أمتدح هذه المواقف ليعرف الشباب بل ليعرف الكل من مع من نشرف الليلة بهذه الجلسة، وهو يعني عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فجزاه الله خيرا وألف مرحبا. وطبعا مع فضيلة شيخنا الحاج حافظ سلامة أكرمه الله الذي شرفنا به في اللقاءات السابقة، وهو اليوم المضيف يعني والمستقبل لأصحاب الفضيلة. وهؤلاء يا إخواني هم الذين كانوا يعني يركبون الأتوبيس الذي كان يعد لقوافل العلماء، يلتقون في القاهرة في قلب القاهرة في مسجد عمر مكرم، ويعني يركبون هذه السيارة الحافلة وتذهب بهم إلى الجبهة، وبعضهم تعرض للقصف، وبعضهم رأى يعني عجبا، وبعضهم تعرض الحقيقة لمسألة هنتعرض لها هذه الليلة، بنسميها فوازير من الجنود. واحد مثلا يقول له انا طب اليهود دول يعني مهما كنا احنا وحشين نحن اولى من الحق، على الاقل احنا موحدين مسلمين. فيعني سنسمع هذا، واذنوا لي ان ابدا يعني فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الله عبد الحي، لانه ايضا خطب الجمعة تحت قصف النيران، ومن عجيب الامر انه يعني كان ايضا القارئ في نفس الليلة هو نفس القارئ الذي سبق ان قصف الشيخ محمود علي البنا عليه رحمة الله. فنسمع من فضيلتك يا فضيلة مولانا يعني التجربة واحداثها والمرات التي كانت يعني نشرف. تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيشرفني في هذه الليلة أن نعود إلى وراء ما يقرب من 40 سنة
صحيح
مضت، وشرفت بمعرفة وحب الحاج حافظ سلامة الذي كان يأتي إلى القاهرة كل أسبوع ويجند كثيرا من العلماء وهم أساتذتنا إلى السويس للقاء الجنود على مواقع المعارك لدعوتهم إلى الصبر وإلى الإيمان بالله وإلى الاعتماد على الله. فكنت أحد الأفراد الذين شرفني الله ببعض هذه اللقاءات، ف فذهبت في يوم جمعة، وبعد أن وصلنا إلى السويس، وكان كما قال الأستاذ حازم كانت السيارة التي تحملنا بها ما يقرب من 40 عالما، وكان معنا فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. وعندما دخلنا السويس قامت غارة من اليهود وأطلقت الطلقات النارية التي سجلها التسجيل في داخل مسجد الشهداء بالسويس. الشيخ محمود البنا عليه رحمة الله كان قارئا للصورة، وشرفني الله أن أكون خطيبا للجمعة، وبدأت في هذه الخطبة بالاستفتاح بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعندما بدأت الغارة قال فضيلة المرحوم الشيخ سيد سابق كلمة طيبة مباركة أضحكت الجميع، وهي قوله: إن اليهود يحيونكم الآن تحية القدوم، يقدمون لكم الآن تحية القدوم.
يطلقوا 21 طلقة مدفعية يعني.
فعليه رحمة الله، وكان رجلا طيبا مباركا فيه دعابة إسلامية طيبة عليه رحمة الله.
لكن يا فضيلة مولانا، هو كان بيصلي الجمعة يعني؟
كان معنا نعم، وكان مكلف ذهب إلى موقع من المواقع.
يعني يخطب الجمعة في مكان آخر.
في مكان آخر. نعم. لأن كل المجموعة إذا كانوا 40 أو أقل وزعوا على أماكن متعددة في الجبهة، منا من صلى الجمعة ومنا من ذهب مع الجنود في مواقع الجبهة. كان هذا هو العدد، وكان يكرر كثيرا. كان يكرر، ولذلك الجيش الثالث الفضل لله ثم لهذا الرجل حاج حافظ السلامة، رب جنودا مؤمنين صادقين صدقوا معاهد الله عليه. فهذا يوم. اليوم الآخر ذهبت في مناسبة الهجرة النبوية احتفالا بالهجرة مع الجنود، وأيضا كان عدد كبير.
طب عفوا، الواقعة الأولى القصف كان بمجرد وصولكم إلى السويس واستمر في أثناء صلاة الجمعة؟
أثناء الخطبة كلها.
أثناء الخطبة، سبحان الله.
وسجل في المسجل في داخل المسجد.
أنا عايز أعرف خطيب الجمعة لما يقف على المنبر وهو يرى الـ يعني هم فيش حاجة مضمونة.
والله الحمد لله زادنا الله إيمانا.
يا سلام.
واستمرت الخطبة على أحسن ما يكون، ولم يخرج أحد من المصلين من داخل المسجد.
الله أكبر.
في خطبة الجمعة، وكانت حوالي من ساعة الخطبة.
لكن هل بيأتي شعور انه يعني ممكن في اي لحظة الانسان يستشهد، ما ولا ايه؟
اهلا وسهلا.
يعني
قصدي يعني مرهم الشهادة.
لا، انا بسأل عن تذكر حضرتك لهذه الواقعة. هل فعلا وحضرتك بتخطب الجمعة كان يخطر في بالك انه هذا القصف
اولا قذيفة تدخل المسجد و
كان وارد في ذهنك
يستشهد من يستشهد؟
وارد في ذهنك.
نعم، سواء كان الامام اللي بيخطب الجمعة او كان احد المصلين.
نعم.
هذا من فضل الله. اللقاء الثاني، وهي لقاءات كثيرة في مناسبات مختلفة، إنما اللقاء الثاني الذي لفت نظري برد عن الأستاذ الحاج حافظ في مناسبة الهجرة النبوية. فذهبت إلى مكان اسمه الأدبية،
البحري،
جبل عتاء أو والجزيرة الخضراء في داخل مياه السويس. فذهبت، وعندما ذهبت عليه رحمة الله إن كان قد لقي ربه وبارك الله فيه إن كان ما زال على قيد الحياة، رجل كان اللواء محمد عثمان الكتبي.
نعم.
كان هو القائد لهذه القوة في هذا المكان الذي ذهبت إليه. فعندما وصلت قال لي: هيا بنا. كلها مخابئ تحت الأرض، كلها مخابئ تحت الأرض. قال: هيا بنا نصلي العشاء قصرا. فصلينا العشاء، ثم قال لي: أسألك أسئلة ولا تتحرج، وأجبني بما سيحاسبك الله عليه. قلت له: تفضل. قال: قل لي من هو الشخص الذي إذا مات في هذه المعركة تكتب له الشهادة التي تكتب لأصحاب رسول الله الذين استشهدوا في غزوات الإسلام الأولى؟
الله أكبر، ده اللي هو هذا الضابط
اللواء محمد عثمان الكتبي.
يا سبحان الله.
فسررت كل السرور وأخبرته. السؤال الثاني، ما حكم الإسلام في استعانتنا كمصريين مسلمين بالخبراء الروس؟
الله أكبر.
في مواقع المعارك. قلت له والله إذا كان هؤلاء الخبراء نأتمنهم على أسرارنا ويكون موضع ثقتنا، فسبق أن الرسول استأجر عبد الله ابن أريقط في رحلة الهجرة إلى المدينة.
عفوا، هو احنا نقدر نحدد تقريبا الكلام ده كان في الستينيات ولا السبعينيات؟
كان في اخر الستينات،
يعني
قبل 67.
قبل 67،
قبل معركة 67
ولا قبل
73؟ بعد معركة 67. قبل 73. قبل 73 وبعد 67.
يعني كانت
حرب الاستنزاف اللي سموها كانت بعد 67 الى ان كانت المعركة 73.
يعني هل حضرتك تتذكر ده كان في عهد عبد الناصر ولا السادات؟ 70 ولا قبل ولا بعد؟
67 طبعا متهيئ للمعركة.
هو دلوقتي 67 وعبد الناصر مات 70،
يبقى كانت في عهد الرئيس عبد الناصر.
عبد الناصر،
نعم.
يعني كانت قبل 70.
قبل 70
كانت
وقبل 73.
دي أسئلة في منتهى الخطورة في الوقت.
وكانت
ده
السويس كلها معظمها مهدم من الغارات اللي كانت بتنزل على بيوت السويس، وكان أهل السويس هجروا معظمهم وأهل الإسماعيلية إلى مدن مصر الأخرى.
دي أسئلة الحقيقة دي منتهى الخطورة، يعني يكونوا يسأل في هذا التوقيت في قبل سنة 70 الخبراء الروس ومين اللي يبقى يدخل الجنة ويصير شهيد في هذه المرحلة منتهى.
هو كان رجل في قمة في الإيمان ونزكيه على الله،
محمد عثمان
الكتبي، اللواء محمد عثمان الكتبي.
يا سلام،
كان حيا يرزق أو كان لقي ربه.
والله أنا أتمنى على إخواني الكرام إذا كان هو موجود أو أسرته أو حد منه، يعني يا ريت يتكرم بإرسال رسالة إلينا، بس أعرف تليفونه ونتصل بأمثال هؤلاء. يعني الحقيقة يعني أرجو هذا الحقيقة، يعني
ده يعني ما كان بقية اللقاء يعني أكثر إجلالا لهذا الرجل.
تفضل.
بعد أن صلينا العشاء وبعد هذه الأسئلة عن الاستعانة بالخبراء الروس وكيف تكتب الشهادة لمن يستشهد في هذه المعركة كما أخذها صحابة رسول الله أمثال مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وغير هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، فطبعا بعد أن تكلمنا بهذا وصلينا العشاء هيا بنا على موكب. نادى ضابط من الضباط وقال له كل الناس اللي على الأسلحة اجمعهم في مكان كذا، عندهم مكان برضو في المخابئ يعني أكثر اتساعا، وقال اجعل على كل سلاح فرد واحد والباقي كله يجمع حتى ايه يسمعوا هذه الندوة. بدأ هو الحديث، بدأ يتكلم عن الهجرة، وبدأ كلامه بقوله ان تلك النكسة التي اصابتنا في معركة 67 لا يغسل عارها الا الانتصار على اليهود مرة اخرى في هذه الأيام القليلة القادمة، وأكد هذا الكلام. وأخذ نماذج من أبطال المسلمين الذين هاجروا مع رسول الله والذين واصلوا الجهاد في سبيل الله والذين لم يهنوا ولم يستكينوا والذين إذا هددوا بقول الله الذي تلاه أعداء الله عليهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إلى آخر الآيات. بعد أن انتهى هذا اللقاء المبارك قلت لهذا اللواء لاحترامي لك وحبي لك لما أنت عليه من هذه الصفات الطيبة، لا أملك إلا أن أقدم لك كتاب الله هدية، وكان معي مصحف في جيبي. قلت له أقبل مني كتاب الله وأغلى شيء يقدم للمسلم لتبقى بيني وبينك هذه الذكرى المباركة إلى ما شاء الله.
بس أنا عايز أسأل فضلتك سؤال الحقيقة، يعني يا رب يذكر حضرتك باللي حصل بالضبط. ده سؤال في الصميم الحقيقة بالنسبة لي. حضرتك قلت له إيه لما قال لك مين اللي لو استشهد يستشهد على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده كلام خطير أصلا.
ذكرته بحديث النبي عليه السلام عندما سئل يا رسول الله إن الرجل يقاتل للمغنم،
الله،
وإن الرجل يقاتل ليرى مكانه في الصف، فأي الرجلين في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن هذا وذاك.
الله أكبر،
يعني لا هذا ولا ذاك من أهل الشهادة
ولا الحمية والقبلية.
وقال عليه الصلاة والسلام من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
يا سلام، بارك الله.
فالرجل اقتنع طبعا، وهو يعني وإلا برضو كان هناك يعني من الناس الآخرين من طبعوا على غير ذلك سواء كانوا جنود أو، إنما هذا الرجل وأمثاله الله نصر بهم المسلمين في معركة 73، وبعض الذين حضروا هذه المعارك وكان منهم من حضر معنا في المساجد قالوا كنا نجد رأس اليهودي تتطاير من فوق جسده دون أن يقربه أحد من الجنود المصريين. أنزل الله الملائكة مع الذين دخلوا معركة 73 بهذه النية، قاتلوا لتكون كلمة الله العليا وكلمة، وده يجب أن يذكرنا الآن. نحن الآن نهدد من القردة والخنازير، ويستولون على أراضينا ويأخذون يعني أطفالنا ونساءنا وشبابنا وممتلكاتنا. لو عدنا كما كان أصحاب رسول الله، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في غزوة بدر أن يمدكم 1000 من الملائكة. فهذا والنماذج الذي نرجو الله أن يعني يتذكره جنودنا وأبطالنا، حتى إذا معركة مع اليهود قادمة رضينا أم كرهنا. حديث البخاري سيقاتل المسلمون اليهود،
نعم،
ويختبئ اليهود تحت، حديث البخاري
صحيح،
تحت الحجر وتحت، ينطق الله الحجر والشجر ويقول يا عبد الله يا مسلم ذاك يهودي يختبئ تحت، تعالى فاقتله.
يعني الحقيقة أنا بس بلتقط أنه فعلا اللواء محمد عثمان الكتبي، هذا الرجل الذي وجد نفسه في خلوة مع أحد العلماء فكان همه أمرين،
نعم،
من الذي إذا قتل يكون شهيدا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل؟ ما موقفنا من الولاء أو من الموالاة للخبراء الروس الشيوعيين الموجودين؟
نعم.
رجل مجاهد مقاتل برتبة لواء، ولكنه أيضا فقيه يبحث عن الخلاص عقيدة ودينا. فضيلة أستاذنا الجليل الدكتور العجمي الدمنهوري، برضو نسمع لو تكرمت حضرتك هذه التجربة الحقيقة الحية. يعني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فإن هذه الفترة التي كانت ما بين الانكسار والانتصار، ما بين انكسار سنة 67 وانتصار سنة 73، كانت فترة حافلة بالشغل الشاغل وبالهم الناصب للمصريين على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف توجهاتهم، لكن الدور الأكبر والأعظم في ما يتعلق بفض الصمود كان يرجع إلى علماء الأزهر أو العلماء أو الذين تربوا على أيدي العلماء. الحقيقة أن هذه فترة يمكن يعني سعدت بالمشاركة بيها، وكان الذي يتولى الإعداد لها والاتصال بالعلماء فضيلة المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة. وأذكر أني ذهبت إلى الجبهة يمكن أكثر من مرة، وكانت يعني تأتي السيارة في جامع عمر مكر ما يتحرك تقريبا بعد صلاة الظهر لنصل إلى السويس وإلى جامع الشهداء قبل العصر أو مع العصر مع السريع قليلا. وتأتي السيارات أو هناك سيارات للفرق المختلفة والكتائب المختلفة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كلهم متلهفون لسماع كلمة الدين والعلم وللمساعدة على الرباط وعلى الصمود. وإن نسيت فلا أنسى مرة وكنا في شهر رمضان وكان دعينا أن نذهب، كان في العشر الأواخر أو ربما في الثلاثة أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحركنا بأتوبيس كامل من جامع عمر مكرم، وكان معنا وعلى رأس هذه الثلة من العلماء فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار الذي كان إذاك وكيلا للأزهر وصار بعد ذلك شيخا للأزهر. وصلنا إلى المسجد وصلينا العصر واسترحنا قليلا، ثم بعد ذلك الشيخ حافظ سلامة جزاه الله خيرا كان يقول يا فلان اذهب تعال، يأتي السائق سيارة خد فلان وديه المكان، فكان يعني ربما ذهب الإنسان شمالا ربما ذهب
جنوبا ربما.
وأذكر أنني يعني في هذه الرحلة بذات الرحلة الرمضانية كان نصيبي أن أذهب إلى القاعدة البحرية اللي هي ميناء الأدبية. ولما ذهبت إلى هناك والتقيت بالضباط والجنود واستبشروا خيرا، وكانوا يعني ينتظرون هذه اللقاءات لسبب، وهو أن الفترة التي بين الحربين طالت والجنود يمكن ربما بعضهم يصبر وبعضهم يعني ربما ضاق، فكان لابد من التثبيت. هذه المهمة، مهمة التثبيت، مهمة التشجيع، مهمة بيان الثواب العظيم لأمثال هؤلاء لا يتكفل بيانه إلا العلماء ولا يتكفل بيانه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما صح عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الرباط وأن الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وهؤلاء رابطوا يوم إن رابطوا ست سنوات أو ست سنوات وخمس شهور هذه. وبعدين لما ذهبت إلى ميناء الأدبية وكان قبل المغرب بوقت ما وانتظرت مع الضباط والجنود، ثم بعد ذلك صلينا المغرب وكانت هناك كلمة خفيفة ثم كانت الكلمة الجامعة عقب صلاة العشاء، وكان يعني كانت النصيحة التي وجهها القادة أن الوقت وقت تهدئة ووقت صبر وليس وقت تعبئة ولا شحن، وكنا نعلم هذا تمام العلم، ولكن الرجل كان يعني ينصح بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال والله ده يعني هذه سنة نبوية، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي قبل الهجرة كان أصحابه يريدون أن ينتقموا لأنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لقلة عددهم ولقلة عددهم ولكثرة من حولهم من المشركين والأعداء كان يقول إني لم أمر بقتال. فهذه سنة من السنن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه كان يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. أذكر أننا يعني جلسنا بعد الإفطار وبعد صلاة العشاء والتراويح جلسة، ثم كان كل فترة نسمع صوت طرقعة كأنها مدفع. ما هذا؟ قالوا هذه يعني التوربيدات في البحر لمقاومة الضفادع البشرية، وكانت لهم أسئلة بعضها يتعلق.
وإيه اللي بيخليها تنفجر؟
هي مصممة على ذلك لمقاومة الضفادع البشرية لو جاء أحد من العدو.
تمام.
يعني كانت مبرمجة كذلك.
تمام.
بحيث أنه لو جاء أحد يبقى يعني تقضي عليه قبل أن يتسلل إلى القاعدة. يا هذه مرة من المرات، في يمكن أكثر من مرة، مرة بعد ذلك ذهبت إلى الشمال إذ مدينة السويس، ولما ذهبت إلى هناك يمكن في الفترة التي قبل المغرب وبين العصر والمغرب، وأنا جالس في الغرفة، غرفة القائد، وبالمناسبة كان اسمه لا أدري ما رتبته في ذلك، كان اسمه محمد فهد. وبعدين وإذا معنا بعض الجنود، وإذا بفأر يخرج.
فأر؟
ثم سار الجنود عليه لحتى يعني تمكن بعض الجنود من أن يدهسه بقدمه وفيها حذاؤه، وثم جاء بالمطهرات وكذا وكذا. والحقيقة حكيت يعني سيادة القائد يعني يعني هو يخشى أن يكون هذا مما بعث به الأعداء وفيه جراثيم أو نحو ذلك. كذلك في فترة اليوم الذي كان في رمضان، يعني لما عدت من ميناء الأدبية وإذا استقبلني فضيلة الشيخ حافظ سلامة ويقول لي هناك مهمة أخرى في هذه الليلة، والناس يعني قوات الأمن في السويس قالوا يعني جاء العلماء وعدد كبير، لماذا لا يكون لنا نصيب كما أن الوحدات تجيش نصيب؟ وأرسلوا سيارة وقال لهم انتظروا حتى يأتي أحد.
ده مين اللي بيقول كده؟ قوات الأمن.
قوات الأمن،
الشرطة.
فقوات الشرطة. وبعدين
يعني الشرطة استشعرت الغيرة من القوات المسلحة.
طبعا.
يا سلام. ما شاء الله.
تريد أن يكون لها نصيب في هذه
يا
الليلة.
والله طب راحوا فين دول؟
أنه كان في الأيام الأخيرة من رمضان، ربما في الأربع أو الثلاث أيام الأخيرة، وفضيلة الشيخ حافظ ربنا يبارك فيه وطول عمره ويديله الصحة يعني يعني انتدبني وانتدب واحدا سبقني الى وبعدين لما ذهبنا الى هناك ودخلنا
عفوا الى هناك بقى اللي هو مكان
اللي هو
رجال الشرطة، يعني
كان رجال الشرطة،
رجال الشرطة. يعني هذا اللقاء مع رجال الشرطة.
وفي تقريبا في قاعة فيها يعني مسرح
ليكن، لكن يعني مع الشرطة.
هذا هو كان معي واحد من اخواننا يعتبر من أولادنا، وبعدين قالوا يعني نستسمحكم في شيء، نستسمحكم في أن تكون الكلمات مختصرة، لأن عندنا أسئلة كثيرة، لأن احنا عايزين ندوع الأسئلة. فكان الحقيقة يمكن يعني يا ليتني كتبت هذه الأسئلة في مذكرات أو حتى يعني احتفظ في ذكر، لكن إن أنسى فلا أنسى سؤالا وجهه أحد الضباط يقول لي أننا معشر المصريين ومعشر العرب أيا كان حالنا من البعد بعضنا عن الله والتهاون في أمور الشريعة، فنحن أحسن حالا من اليهود، فكيف ينتصر اليهود علينا؟
يا سلام. شوف يعني عفوا يا فضيلة مولانا، يعني الحقيقة أنا متأثر جدا بمسألة فقه هؤلاء الذين يسمعون. يعني بيسألوا في نقاط دقيقة. طب حضرتك قلت له يعني هو بيقول إنه مهما كان دول يهود وإحنا
يعني
مسلمين.
يعني قلت له والله إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقظنا من غفلتنا وأن يحملنا على العودة إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يمكن انتصر في غزوة ذات بالقلة القليلة، وحصل انتصار في غزوة أحد للمسلمين في البداية، ثم حصل انكسار في النهاية لمخالفتهم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك يعني كلمة ينبغي أن تسمع، إننا نحن معشر المسلمين يعني أكرمنا الله بالإسلام، والإسلام إذا انتصر فينا انتصر بنا، وإذا لم ينتصر فينا فكيف ينتصر بنا؟
يا سلام.
وبعدين يمكن كان لديهم أسئلة فيما يتعلق بالوضوء والصلاة، وأنهم قد يظلون يمكن أكثر من يوم ولا يسمح لهم بخلع الحذاء، وأحيانا يعني يكونوا في حراسة ولا يستطيعون أن، سبحان الله العظيم هم مهتمون بأمور دينهم. فقلت لهم إن الله سبحانه وتعالى جعل المقيم له أن يمسح على الخف أو الشراب يوما وليلة 24 ساعة، الإنسان مش محتاج 24 ساعة. وبعدين سألوني عن صلاة الظهر والعصر معا، قلت لهم لا حرج. يعني هذه كلها أمور.
يعني إذا أذنتني فضلتك، أنا الحقيقة يعني عايز يعني أولا كأني بتحدث مع حضرتك شخصيا، وأيضا أهو إخواننا بيسمعين، أنا عايزك تعرفوا أن الناس بتوع الشرطة دول اللي فضيلة أستاذنا الجليل تكلم عنهم، منهم واحد في حرب 73 بعد أن حدثت الثغرة أو الثغرة، يعني بيقولوا دخلوا اليهود ووصلوا السويس، أحد هؤلاء العساكر عساكر الشرطة اللي كانوا بيحضروا هذه اللقاءات أمر من قائده أنه يرفع الراية البيضاء ويسلم البلد ويسلم مديرية الأمن لليهود ويرفعها، فرفض الأمر وأبى. عشان تعرفوا هذا التصنيع العقائدي لهؤلاء الجنود ماذا فعل، ولولا هذا الموقف كانت مديرية الأمن رفعت راية التسليم، إنما أراد الله عز وجل أن تحدث المقاومة وأن يحدث نصر الله للإخوة في السويس، وهذا مما سوف نتعرض له في الحلقات القادمة يعني بمشيئة الرحمن مع فضيلة الشيخ حافظ. طيب تأذن لي حضرتك، يعني أنا الآن فضيلة أستاذنا الجليل دكتور محمد عبد المنعم البري، ودكتور محمد عبد المنعم البري بس يهمني أقول لإخواني أنه أنا أول مرة أروح فيها مسجد الشهداء في السويس بدعوة من فضيلة الشيخ حافظ. أول مرة أروح كان المتحدث مع الناس، يعني دخلت مسجد الشهداء وأنا أسمع صوت فضيلة أستاذنا الدكتور البري يحدث الجنود ويحدث الحياة الحاضر الحضور يعني، ويحدثهم الحقيقة بروح لا أنساها حتى الآن، روح عالية وسامية. فدي منزلة خاصة لأنها يعني وقعت على أذني أنا شخصيا. ففضيلة أستاذنا تفضل، وأنا أستاذنا حضرتك تستخدم مع حضرتك تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. أما بعد، فالجميل من الله سبحانه وتعالى أن شرفنا بصحبة الأصفياء الأخيار في أداء هذا الواجب، وعمل غسل للأمخاخ وللعقول،
صحيح،
وتهيئة جديدة مغايرة تماما لما نشأ عليه الشباب المقاتل والمجاهد في الجيوش.
صحيح.
كانت الصورة مختلفة تماما من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وكانت مبعث أمل ورجاء يذكرنا بموقف حينما خرج في عهد أمير المؤمنين عمر مجموعات مقاتلة من الروم، فجاء لهم من المسلمين أكثر منهم لملاقات هؤلاء الرومان، وجاء بعضهم
بعض هؤلاء المقاتلين من أحدهم خرج أخذ سلاحه واقتحم الصف الأول للمقاتلين، فإذا ببعض الصحب الكرام يقول سبحان الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فجاء العتاب على ذلك، قالوا لا ليس هذا بإلقاء. اللي رد عليه الذي رد على هذا القائل على هذا القائل بالإلقاء الذي اقتحم الصف الأول للمجاهدين بأنه بيلقي بنفسه إلى التهلكة، قال لا إنكم تضعون تفهمون هذه الآية عكس ما أراد الله وعكس ما جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نزل في شأننا في شأنهم حينما كنا نحن معاشر الأنصار. من هذا المتكلم؟ أبو موسى أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري قال للصحب الكرام عاتبهم وقال لقد نزلت الآية فينا نحن معشر الأنصار وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فما ما أي بطولة وأي إقدام في سبيل الله لا يعتبر إلقاء للنفس في التهلكة، إنما عكس ذلك ما وقعنا فيه نحن معاشر الأنصار حينما اتفقنا على قلنا يعني الإسلام اعتز وأعز الله الإسلام، وجت بنات كسرى وقيصر من بين الأسيرات، والصورة ما كنا ولا نراها في المنام وفي الأحلام. فلنتخلى عن هذا، بيتشاور بعض الأنصار، نتخلى عن هذا الآن بقى ونترك ونرجع إلى بضائعنا وتجاراتنا التي كسبت وتأخرت وكادت تضيع، نرجع نتفرغ لأموالنا، نستثمر أموالنا ونسترد ما فاتنا. فكانت هذه الإشارات للمجاهدين في سبيل الله تجديدا للعزيمة ورعبا للصدع وإقداما وشجاعة وتشجيعا. وأتذكر حينما انتهينا من المحاضرة في يوم ما جاء الضباط يأمرونا تفضل عشان خاطر تتعشى مع الضباط، مش عاوزين يتناولوا العشاء إلا مع فضيلتك. فبصيت لقيت الجنود ما هو فيه بتاع يعني تميز باشتراك بيدفعوه للضباط، ميز الضباط يعني المطعم بتاع الضباط له نفقات فوق الوجبة اللي للجنود. فقالوا بقى فضيلة الشيخ الضباط عاوزينه يبقى يتناول الطعام معهم لأن عندهم العشاء متميز. فقلت لهم أنا بقى أنا والله يعني يسامحوني الضباط في أني أتعشى مع الجنود.
يا سلام.
فكانت ديا تعلية للروح الإيمانية في قلوب الجنود وتعزيز واعتزاز بهم وتعزيز لهم، وكانت لها مردود وأثر ورد فعل جليل للغاية لا أنساه أبدا. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوحد القيادتين الدينية والسياسية والجهادية، وأن يجمع كلمة المسلمين على عزة الإسلام ونصرة الدين، وأن يربط على قلوبنا جميعا برباط الفدائية والجهاد في سبيل الله حتى نكون أهلا للنصرة ولرفع راية العزة والكرامة، وليس ذلك بعزيز على أرض الإسلام وثرى الإسلام. والله الموفق والمستعان.
حضرتك كنت قلت لي يا فضية مولانا انه كان في احد اللقاءات كان تحت الارض في خنادق واسعة او شيء من هذا القبيل. انا الحقيقة عايز اعرف الموقف ده بالذات.
كان في تحت الارض يعني ماشي انا داخل على قالوا الرحلة بسأل الحاج حافظ ربنا يبارك فيه ويأجره عنا خير الجزاء والأجر، بقول له إن الى متى الى اي مكان نحن ان شاء الله، قال لي يعني ان شاء الله تعالى ستراه قريبا، يعني اعتبرها كسر عسكري
عسكري.
ورحنا على المكان فاذا به على شاطئ قناة السويس على الشط، وفيه ماء انفاق مبنية تحت الارض، يعني اجد ان رمال وصحراء وننزل تحت نلاقي جنود كثيرين في لقاءات قاعات
سبحان الله.
وللأسئلة الشرعية من أهم المنافذ، منافذ الرفعة والتسلي عن النفس، التسلي النفسي والروحي، الأسئلة، الأسئلة الشرعية. نفتح باب الأسئلة بعد ما نديله الجرعة الإيمانية الموجزة، نفرغ همومه، يفرغ همومه بالأسئلة، فنجيب على كل الأسئلة في ظل التربية النبوية الشريفة يعني والسماحة. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدايما التيسير، لما أتذكر نتذكر سويا حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وفتحت اليمن دون حرب بالمعجزة، بالمعجزة النبوية الشريفة. لما جاء يعني بنتكلم في موضوع ايه الان،
احنا كنا بنقول يعني انهم تحت الارض، وان الجنود كانوا بيسالوا عن الجوانب الشرعيه في الحلال والحرام،
عن الجوانب الشرعيه الله يبارك فيك. فكانت النتيجه تجديد العزائم وتجديد الروح والانطلاق.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ويجزيك خير الجزاء ويحفظك من كل سوء يا رب العالمين.
الله الموفق والمستعان.
انا الحقيقه عايز يا فضيله الشيخ حافظ، قبل ما يعني اللي تفضل فضيله استاذنا الدكتور البري بيه فكرني بحاجه، انا هخرج من السياق خالص واسال حضرتك عنها. انا كنت سمعت انه بمناسبه حركه العلماء انه في جواسيس كانوا بيرسلوا على حضرتك، يعني عيون بيتجسسوا على تنظيم حركة العلماء، وانه حضرتك ضبط منهم اظن جاسوس او جاسوسين او شيء. هل هذا الكلام صحيح يعني الواقع، ولا ده مما تطوره ألسنة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اولا لابد يعلم كل من على أرض مصر فلا بد أن يفدي مصر بروحه.
ما نقدرش نوسعها تبقى المسلمين كلهم يا مولانا، ما نقدرش نوسع الموضوع يبقى يخص المسلمين كلهم، يعني يفدي مصر وأي بلد من بلاد الإسلام. عشان
أقول كل مواطن على أرض أي شبر من أرض الإسلام فهو في رباط الى ان تقوم الساعة. فكل مواطن في ارض من ارض الاسلام فهو مسؤول كل المسؤولية عن سلامتها وامنها. ولا اقول اكثر من ان مسؤوليتي كمسؤولية كل انسان الحفاظ على بلدي. فانا كنت في مسجد الشهداء وجاءني رجل أجنبي يتكلم بشيء من العربية، فعلمت أنه من النرويج. قال لي في بدء حديثي: أنت التقيت بأبي في ميونخ في المركز الإسلامي، لا أتذكر، ولكني أردت أن أسأل لماذا جاءني هذا النرويجي. فبحديثي معه اكتشفت انه عميل وعامل في المخابرات.
النرويجي جاسوس؟
جاسوس، يا جاسوس، يعمل الإضرار بمصر. انا عندما ايقنت انه هذا الانسان جاسوس جاسوسي.
طب بس اسمح لي حضرتك، هم سمحوا له بدخول السويس وهو اجنبي؟
ده كان في غير المعركة. بعد المعركة. فأنا طبعا لي مهمة، مهمتي إن اكتشفت إن هذا جاسوسي، مهمتي تقف عند هذا الحد، ولابد أن أخبر المسؤولين في أمن الدولة إن هذا الرجل النرويجي ده اللي دخل مصر مع عدة جوازات ببلدان مختلفة. فسألوني: من أين أنت عرفت كل هذا؟ قلت لهم: أنا أعرف من إيه؟ فلما جاي ده لابد ان انقب واعرف ده جاي لايه وراء ايه. فتبين لي انه جاسوسي، فاستعنت بالله ثم بامن الدوله، فعملوا اجراءات امن لعل يكون هذا الانسان جاي معاه شيء اخر. فكان حديثي يدور مع وجود ضباط من امن الدوله، وكان المسجد محاط بامن الدوله لئلا يفر، الى ان جبت المسندات اللي معاه هو وسلمتها لامن الدوله.
جبت المسندات اللي معاه ازاي حضرتك؟
دي سر المهنة.
لا مولانا
دي سر المهنة.
المهنة انت حضرتك لواء دلوقتي.
لا طيب. انا قلت بادئ حديثي دي امانة بلدي لابد ان ادافع عنها.
ربنا يحفظك يا رب.
فبالتالي امن الدولة لما ايقنت الحقيقة اخذوه والى مصيره عند الدولة. هذا الرجل انتهى، فإذا بي أجد واحد تاني سوداني
وفعلا قبض عليه كجاسوس.
يا سلام كجاسوس. وبل أمن الدولة أو وزارة الداخلية اعتبرت مفتش أمن الدولة بالسويس قام بعمل في خدمة مصر، فكان نتيجة أنه رقي لأنه قام بهذا العمل بهذا الجاسوس. ولكني علمت مرة أخرى أن في واحد سوداني أجر شقة مفروشة وعنده شيء من الثراء، بحثت وراه فعلمت أن ده كمان جاسوسي. طب ايه الاثبات عشان اثبت الجاسوسي؟ الحمد لله توصلت الى حقيبته الخاصه واخرجت منها جوازات السفر المتعدده وبعض المذكرات اللي كانت موجوده معاه. بعد ما تيقنت بهذه المعلومات قلت بقى احذف الكوره لأمن الدولة عشان هي إلا تسقطه ولا تأدي باقي الإجراءات معها.
يا سبحان الله.
فإذا بي بعد ما وصلت إلى هذه المعلومات من هذا الرجل السوداني أمن الدولة شأطته وتبين من حقيبته أن بها أسرار، وتبين أنه ما عاد جواز السفر وهذه الجوازات ببلدان مختلفة، فأخذوا عندهم عشان يأدوا الإجراءات معاه. فدي خدمة أنا بعملها.
دي مواهب جديدة، مواهب جديدة جدا تماما. أنا لم أكن أعلم أنه حضرتك بتقوم بهذه الأدوار، دور التفتيش والتنقيب والبحث ده. يعني
ده أنا أفتكر في عام 56 قبل تعميم القناة كان أخي أمين بيلعب كورة في بور توفيق، فسمع صوت حاجة كده قد فيه الزنزانة، فجاء لي فروحت فثبت أنه كان هناك أبطال فرنسي بيقوم بعمل التجسس وبرضه خدوه. فهو دي حاجات لابد ان احنا نعملها ما دمنا من ابناء مصر وحرصا على سلامة مصر. وانا بقول مش امن الدولة المسؤولة على امن مصر بس، كل مواطن في مصر مسؤول عن امن مصر. دول بيأدوا عمل بتاعهم كعمل، انما احنا بنعمل هذا لله وفي سبيل الله وخدمة لوطننا.
ربنا يحفظك يا رب. امين. بارك الله فيك. كمان في واقع كنت عايز اسال حضرتك عنها، يعني وان كان الوقت انتهى الحقيقه تقريبا، واحنا فلعلي ارجعها للمره القادمه او شيء. لكن مضطر أرجعها للمرة القادمة لأن الوقت تقريبا يعني يكاد يكون نفد، ولكن احنا ما لحقناش ما قلناش حاجة الحقيقة، فإذا يعني تأذنونا حضراتكم احنا يعني نشرف في لقاء قادم ضروري، لأنه الحقيقة يعني أنا مثلا عايز كنت أفحص الروح يعني ماذا كان يقال في اللقاءات الدينية اللقاءات التوجيه، وعايز أعرف كانوا بيسألوا عن إيه، وبرضو مسألة نقل الناس من الإيمان بالشعارات اللي كانت موجودة إلى الإيمان بالعقيدة مسألة فيها الحقيقة كلام كثير، وبرضو الحقيقة نقطة المخاطر، لأنه النهاردة أنا صحيح رايح أنقذ الجيش علشان يستعد لمعركة التحرير، ولكن في نفس الوقت يعني الكلام الحقيقة عن العقيدة أو عن الإسلام ده يقف موقف الضد مباشرة من النعرات اللي كانت موجودة في هذا الوقت، يعني الحقيقة احنا يعني ما زدنا إلا تشوقا، فيعني نرجو أنه ضروري يكون لنا إذا أذنتم يعني حضراتكم وتكرمتم علينا بلقاء ضروري قادم، حتى لو ما كانش الأسبوع القادم مباشرة لكن نتفق لأنه لازم هذا الكلام يصل إلى إخواننا الكرام. يعني الحقيقة الواقع اللي كنت أسأل عنها فضيلة الشيخ حافظ وهأجلها لمرة قادمة، أن العلماء يعني مش فقط أحيوا الجنود، ده هو في ناس أساسا مساجين كانوا منحرفين وكانوا مجرمين، ولكن دعوة العلماء لهم حولتهم، فده لكن الوقت نأجلها لأن الوقت هيبقى محدود، وأنا عارف أن حضرتك يعني واجهت حاجة زي كده في بلد من البلاد الأوروبية إنجلترا أو شيء من هذا القبيل، يعني الحقيقة ضروري احنا عندنا مسائل مهمة إن شاء الله نؤجلها المرة القادمة بإذن الله أو التي بعدها. إخواني الكرام، أولا أنا يعني مش عارف أعبر لكم عن درجة امتناني لأصحاب الفضيلة أساتذتنا الكرام على هذا الفيض، إنما أنا شاعر بشعور مش هقدر أوصفه لكم، يعني وأنا قاعد يعني في وسط هؤلاء الحقيقة مش قادر أقول لكم انه فعلا الانسان يشعر انه العلماء يعني عايز اقول لك العالم المعمم الازهري الذي يدرس الفقه يدرس الحديث يدرس، عندما يتحول الى هذا المصنع باذن الله لصدور ولعقول، وزي ما فضلت الدكتور البري استخدم الحديث الحقيقة انه غسل مخ انت بتغير، وزي ما فضيلة أستاذنا أيضا تناول مسألة تغيير الدماء، يعني الحقيقة إعادة خلق الناس، وإحنا أصحاب تراث يعني كان يقول مثلا أن الخنساء قتل أخوها اللي هو غير شقيق ويسموه مولاد ضراير فبكت عليه حتى عميت، لكن لما قتل أبنائها الأربعة حمدت الله، الفرق كان هو الإسلام بس أنها دخلت في عقيدة التوحيد ثبتت وصمدت ورضيت وتشرفت، العقيدة بتعمل أشياء كثيرة، ولذلك هم يخافون العقيدة لأنها بتصنع. وأنا عايز أقول لكم وأعتذر لأساتذتنا الكرام، لكن لازم أقول لكم أنه هؤلاء العلماء اللي عملوا هذا الكلام وديكم سمعتم مباشرة ورأيتم، ورحمة الله على من قضى منهم يعني ممن ذكرناهم لكم في اللقاءات السابقة، هؤلاء العلماء بعد المعركة سواء بسنة أو بعشرة أو بعشرين أو بثلاثين استهدفتهم الجهات الرسمية وأصبح في قضايا قائمة، يعني مثلا أنا عارف أنه هذا الكلام لكن اسمحوا لي أنه جبهة علماء الأزهر اللي أسدتنا تعاقبوا على رئاستها أصبحت هدف، يعني كأن السهام ترمى إليه قضايا، وهناك من أساتذتنا الكرام في الأزهر من أوقف عن العمل ومن فصل ومن هجر من البلد، ومن يعني هؤلاء الذين صنعوا بإذن الله عز وجل إعادة إقامة الأود كما يقولون، يعني وإعادة الروح للقوات المسلحة، يعني لما انقضى الهرب القريب وتحولت مسألة إلى قضايا وأصبحت بقرارات تلغى جبهة مثلا علماء الأزهر، ويعني أنا الحقيقة الآن أمام هؤلاء الأئمة الذين تولوا هذا الأمر، وأصبح أحيانا من كانوا في القافلة الواحدة يصير أحدهم يعني في أنا مش عايز الحقيقة، وإن كان من حقكم أنكم تعرفوا كل ده، لكن هذا هو ما حدث فعلا. فعلماء الأمة هم لا بديل عنهم لإحيائها وإعادة العقيدة، ومش أنه لما ينتهي دورهم يصبح إما، وأنا ذكرت لكم أنه عم الحاج حافظ سلامة أكرمه الله الذي أعطي الأوسمة والنياشين من الدولة، وهو نفسه الذي كان هدفا لكلمات شديدة جدا بعد ذلك تهاجمه ويقال عنه كلام معين. وحتى حملات علماء الأزهر وحركتهم في المواقع استمرت حتى بعد حرب 73، ثم أوقفت ومنع الشيخ حافظ سلامة والعلماء من استمرار هذا. فأنا عايز أقول لكم أن العقيدة تصنع، ونحن محتاجون. يا أخ حمدي أنا سمع وش، لو سمحت أرجوك شوف الموضوع لو تكرمت، لو سمحت أنا مش عايز أصوات دي. فيعني هناك نقاط يجب أن نقف عندها وأن ندركها وأن نفهمها، وإن شاء الله يكون لنا معها
في اللقاءات القادمة بإذن الله. سوف يستمع المستمع إلى مفاجآت كثيرة
إن شاء الله. ده دي كمان موهبة ثالثة جديدة، هي الموهبة الإعلامية، يبقى موهبة المباحث والجهاد والإعلام، ده احنا موضوع. إخواني الكرام، قبل أن أختم، هو طبعا إحنا عندنا موضوعات كثيرة وأنا تزاحمت علي الموضوعات. الأسئلة اللي إحنا كنا نوهنا إنه ضروري هنجيب عنها، الحقيقة مع هذا الفيض إحنا يمكن، فإن شاء الله إحنا بإذن الله تعالى يعني هنقطع هذه اللقاءات يمكن الأسبوع القادم أو اللي بعده، يعني أنا الحقيقة لسه مش متأكد، وخصص لقاء كامل أو لقاءين للتنويهات اللي أنا وعدت بالإجابة عنها، وأنا عارف أنها مهمة وعارف أن في ناس منتظرينها ولا بد من الموازنة، لكن بس خلونا نسير في هذا في هذه الروح اللي احنا عليها، ونسأل الله عز وجل أن احنا أن هذه الروح تبلغ يعني الهدف الذي نرتجيه من إحياء الأمة يا رب العالمين. شكر الله لفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور عبد الله عبد الحي، ولفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور العجمي الدمنهوري، ولفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور محمد عبد المنعم البري، العلماء الأجلاء الفضلاء الذين أحيوا الأمة والذين تتلمذنا عليهم أرواحا وتتلمذنا عليهم علوما وتتلمذنا عليهم، يعني نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء يا رب العالمين. وشكر الله لفضيلة أستاذنا الجليل الحاج حافظ سلامة صاحب الجهاد، وقد تلقيت من كثيرين مكالمات تسأل عن الكتب اللي أنا أشرت إليها من قبل، وإن شاء الله هنبلغهم يعني ما يتعلق بها. أيها الإخوة، شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.